الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في قاعدة استعمال لفظ في أكثر من معنى وتأثيرها في تفسير القرآن الكريم كقاعدة من قواعد التفسير وأصول التفسير، لا سيما على منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم. ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي الشرط الرابع في مراعاة هذه القاعدة، قاعدة استعمال لفظ أكثر معنى. والشرط مرت صياغتك التالي: أن الاعتماد على القرائن والضوابط في كل مرحلة من مراحل الدلالة، إن كان اعتمادا على قواعد بينة مبدهة، صار الاستنتاج والاستظهار مبدأ ظاهر بين. ولذلك إذا كان في الاستظهار، سيما على صعيد المراحل الجدية، المعنى الجدي، وهذا أمر وقع فيه المفسرون، أن يعتمد على قرائن من العلوم أو على نتائج علمية حديثة، لا بأس. ولكن هذا الاعتماد على النتائج العلمية الحديثة، إن كانت هذه النتائج بمثابة حقائق، نعم الاعتماد عليها. أما إذا كانت هذه النتائج العلمية هي لا زالت على مستوى فرضية، أي صرف احتمال، الاعتماد عليها في تفسير القرآن الكريم يصير اعتماد غير متين وثيق. إبداؤها كاحتمال لا بأس، بمجرد احتمال. أما اعتمادها كظهور متين بنيوي ورتب عليها أمور متلاحقة، فعلل وتفعلل بشكل متسلسل، هذا الاعتماد حينئذ يكون غير رصين وغير متين وغير قويم. إذن صحيح في قاعدة استعمال لفظ في أكثر من معنى يعتمد على ماذا؟ يعتمد على القرائن والضوابط والقواعد المتعددة من علوم اللغة أو من علوم أخرى في على صعيد المراد الجدي أو التفهيمي يعتمد. لكن الصحيح، وسيما في مثل هذا المقام الخطير وهو تفسير الكتاب العزيز، المفروض الاعتماد على ماذا؟ على قرائن مبدهة موضحة. أما قرائن الآن متزلزلة متردد الأمر فيها، أمر صعب. بل حتى لو كانت هناك نتائج علمية من علوم متعددة وصلت إلى درجة النظرية مو الفرضية، درجة النظرية لماذا؟ يعني مثلا استدل عليها ببعض الأدلة التي إلى الآن ليست محكمة، ليست متقنة، يمكن أن يقع فيها نقض وإبرام. الاعتماد على مثل تلك النتائج بشكل بدئي، بشكل جزمي، حسمي، حاسم، أيضا غير صحيح. الاعتماد عليها في مستوى إبداء احتمال لا بأس، أما على سبيل حسم وحتم وبدء هذا غير صحيح. لا يزيد الفرع على الأصل. إذا المقدمة التي يستند إليها هي نظرية، فكيف تستخرج أنت نتيجة تفسيرية متولدة منها بالاستعانة منها، وهذه النتيجة تتجزم بها بشكل يعني مفرط في الجزم. ممكن، لأنه في الحقيقة حقيقة الأمر النظري ليس، وإن كان صورة مبرهن أو يقيني أو كذا، لكن كما حقق في البحوث الأخيرة سواء من العلوم المختلفة والفلسفات المختلفة القديمة أو المناهج العلمية المختلفة، الأمور النظرية مهما يعني استند فيها إلى براهين تظل نظرية، وذا نظرية يعني احتمال الخطأ والصواب فيها متأتي. نعم، هذه الأمور النظرية إذا بدهت يصبح الأمر صحيح، طبعا بدهت بشكل حقيقي لأنه تبده بشكل مزور أو بشكل مزوق، هذا هم بعد خدعة فكرية أخرى، أنه قد يكرر ويكرر الكلام أو الفكر على أمر هو ليس مبده وبديهي ولا يعتمد على أدلة بديهية. المبده يعني الذي اعتمد على أدلة بديهية قريبة، يعني ربما في بادئ الأمر هذا النظري برهن عليه بأدلة نظرية، لكن شيئا فشيء شيئا فشيء اكتشفت له أدلة بديهية، جيد، حينئذ يصبح مبده. إذا المبده ليس فقط بمعنى الوضوح، المبده يعني ما يستند إلى مقدمات بديهية. طبعا في كل علم من العلوم سواء العلوم التجريبية البشرية، العلوم الإنسانية، العلوم الدينية، حتى العلوم الدينية مثلا، هناك مساحة من المسائل والقواعد أصبحت واضحة بينة مبدهة متسالم عليها، أزيد متسالم عليها، ضرورية لا بأس الاعتماد عليها متين بحدود ما هي ضرورية طبعا. أما الاعتماد على المسائل النظرية الأخرى حتى ولو كان من العلوم الدينية حينئذ يكون الاستنتاج منها استنتاج نظري. استنتاج نظري يعني ماذا؟ يعني يبقى احتمال الصواب والخطأ فيها قائم، ما يمكن التجزم بها بشكل أكثر من قابليتها. إذن هذا شرط مهم، وهذا حينئذ يغلق الباب عن التلاعب في التفسير كما ذكرنا أنه قد يطعن به الطاعنون على استعمال قاعدة استعمال لفظي أكثر معنى، أنه يلزم ماذا؟ انفتاح تفسير الآية الواحدة والسورة الواحدة على عدة تفسيرات متضاربة متناقضة متدافعة أو استمزاجية أو هلوسية أو تخيلية، يأتي العلم فيما بعد يثبت بطلانها. كل هذا النمط من الإشكالات على قاعدة استعمال لفظ أكثر معنى نابع من عدم التفطن إلى شرائط إجراء هذه القاعدة. إذا أتقنا شرائط هذه القاعدة بشكل متين رصين هذه الإشكالات مندفعة، هذه المحاذير التي يتخوف منها الكثير مندفعة. مثلا إشكالية الهلوسة والتلاعب مندفعة، أنه لا لابد من ضابطة، أنه الدلالات المختلفة الاستعمالات المختلفة تستند إلى ضوابط وقرائن وقواعد صحيحة سديدة من علوم ولو من علوم مختلفة. إشكالية أن هناك يكون تضارب تناقض، مر بنا أنه من شرائط قاعدة تطبيق قاعدة استعمال لفظي أكثر المعنى أن لا يكون هناك تضارب داخلي في الآية أو السور ولا تضارب مع المحكمات. إشكالية أنه يلزم فقه جديد، يلزم عقيد عقائد جديدة، يلزم حتى المحاديث، هذه أيضا تندفع أنه لا بد من عرض على المحكمات وعلى الولاية وعلى الأصول الثابتة في العقيدة. فكيف يلزم عنده دين جديد أو يلزم عنده فقه جديد أو يلزم عنده شريعة جديدة؟ التعبيرات لا، هذا مو صحيح. أيضا الإشكالية الأخرى أنه سيأتي ربما العلم ويثبت أن خطا هذه التفسيرات، طبعا إذا اعتمد على أمور فرضية أو نظرية هذه قابلة للخطأ والصواب، وقابلة لأن يأتي زمان ويكشف العلم عن خطأ، وما يمكن ربط مصير القرآن بظنون البشر. هذه الإشكالية خب تندفع لأنه الصحيح الاعتماد على الأمور المبدهة، فما يلزم عند هذا المحذور. طبعا قد يعنون تساؤل أو إشكال في البين، وهو ماذا؟ وهو أنه يعني أن القرآن أنتم تزوقون له وتمكيجون وتجملون، أو هو في نفسه جميل وبديع وعظيم. هذه إشكالية يطرحونها المثقفين الآن، يعني الجدد، مو كلهم، أقول بعضهم، الحداثويون أو الفلسفات الإسلامية، أننا نشاهد من علماء الدين مثلا أو أتباع الديانة مثلا هم يزوقون يجملون يمكيجون يحسنون وجه الدين جيلا بعد جيل. هكذا ذكروا إشكالية، هم يعصرون دينهم، ولدينهم ليس في قدرة مواكبة عصرية، هم يشكلون طينة القرآن حسب أشكال مرغوبة في كل حقبة، يعني يسوقونه بالتالي ويروجونه، وإلا هو في نفسه ليس بهذه الجمال البديع. في إشكالية هكذا تطرح أو تساعد، لكن هذه الإشكالية في الحقيقة ماذا؟ هذه الإشكالية في الحقيقة تطرح مبنية على الغفلة عن أمر حساس وأمر مهم جدا في حقائق الدين وحقائق القرآن الكريم. هذا الأمر ما هو؟ هاي المقدمة أولا، هو هاي المقدمة هي كالتالي بشكل مختصر: الأمور الضرورية في الدين أو في القرآن، وهو وهي المحكمات، تلك نسبتها إلى القرآن بشكل محكم بشكل قطعي. أما الأمور التي هي نظرية نسبتها إلى القرآن نظرية، دلالة القرآن أو استظهارنا لها من القرآن بشكل نظري لا بشكل يقيني، هذه كيف نحمل القرآن مسؤوليتها؟ هذه إذا كان فيها عامل تغير وتبدل، هل القرآن تغير وتبدل أو فهمنا للقرآن تغير وتبدل؟ هذا فهمنا، لأن القرآن في نفسه تبدل وتغير. بدلتم تفسير القرآن؟ لا، التفسير الرصين هو الذي يعتمد على بديهيات، أما إذا تفسير اعتمد على نظريات ووصل إلى نتيجة نظرية اكتشف العلم فيما بعد خطأها، هذا الخطأ مو في القرآن، خطأ في المفسر للقرآن أو للدين. هذا المتخصص أو هذا المفسر اعتمد على مقدمات غير بديهية، مقدمات نظرية أو فرضية حسبها حقيقة، فأراد أن يستخرج من القرآن أو من الدين رؤى ومواقف وأطروحات عبر هذه الآلية الخاطئة. فالخطأ في ماذا صار؟ ليس في حقائق الدين ومثل الدين وحقائق القرآن ومثل القرآن. الخطأ صار في نفس الآلية، هي الآلة والآلية مشوشة، العطل والعطب في الآلة، في المرآة التي تعكس لك الصور، صور حقائق القرآن وصور حقائق الدين. فيجب أن نميز ما هو من الدين بنحو الضرورة، بنحو الحقائق المبدهة، وما ينسب إلى الدين لكن ليس نسبة قطعية ضرورية، نسبة ماذا؟ نظرية. ما ينسب إلى الدين بنحو النسبة النظرية أو الضرورية قابل للخطأ والصواب، لا أنه يعني أن القرآن قابل للخطأ والصواب أو الدين قابل للخطأ والصواب. النسبة إلى القرآن هي قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، لا أن الأمر أنه بعد الفراغ من نسبته للقرآن وللدين هذا مع كونه من القرآن ومن الدين قابل للخطأ والصواب. لا، ليس هذا، الدين ليس قابل للخطأ والصواب. كيف وهو من رب الأرباب رب العالمين، كيف يكون قابل للخطأ والصواب؟ كيف يحتمل الجهل في رب العالمين؟ يمكن عقلا برهانا وجدانا. إنما الخطأ نظير ذاك اللي يسأل أمير المؤمنين مما جاء الاختلاف في حديث النبي، قال إنما جاء من قبل الرواة لا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. ولذلك يجب أن لا نحمل الوحي، يجب أن لا نحمل الوحي سلبيات قنوات النقل، العلم النقلي، يعني مثل الرواة، مثل القراء للقرآن، قراءات العشر للقرآن، المفسرون، الفقهاء، العلماء، هؤلاء يعني يقومون بدور ومسؤولية نقل الوحي. النقل تصيب آفات، الآفات في النقل وليس الآفات من في الوحي. الوحي ما يتحمل آفات، الوحي لا يصاب بعدوى ومرض الآفات، الذي يصاب بمرض وعدوى الآفات هو النقل والنقلة. نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم كثرت علي الكذابة. أي أو كذب على رسول الله رجلان وامرأة، على كل فأكثر الكذب يعني على رسول الله رجلان وامرأة. فالمقصود أيما كان أن الآفات في النقل والعلوم النقلية وليست الآفات من في الوحي، الوحي ليس في آفات. حينئذ كيف نتثبت من الوحي أن هذا وحي أو هذا نقل لا ربط له بالوحي؟ إذا كان نقل ضروري قطعي مبدأ، نعم نستكشف منه الوحي. أما إذا كان نقل ظني أو نظري، الظني قد يخطئ وقد يصيب، نسبته إلى الوحي أمر آخر. على كل هذا بحث طويل لا أريد أن أخوض فيه الآن، إنما ذكرته بشكل معترض لكي أوضح هذا المطلب، أن قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا طبقت مع مراعاة الشرائط الأربع لا سيما الشرط الرابع، وهو ماذا؟ تبديه القرائن والضوابط والقرائن التي يعتمد عليها في تفسير القرآن، التي سوف تكون رصينة متينة ثابتة غير متزلزلة، لا يطرأ عليها التغير والتبدل. أما إذا اعتمد في تفسير القرآن أو في تفسير الدين أي مكان على أمور نظرية أو فرضية، الفرع لا يزيد على العاصم. إذا اعتمد على أمور نظرية النتيجة ستكون أكثر بعد إبهاما في النظرية، إذا على أمور فرضية ستكون النتيجة أضعف بعد في الاحتمال. أما إذا اعتمد على أمور مبدأة نعم سوف يكون بديل. هذا إذن شرط مهم، شرط الرابع في قاعدة استعمال لفظ يتمنى. الآن دعونا نذكر من باب المثال رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يستعمل في معارف الدين وفي تفسير مواد الوحي، يستعمل يعتمد على قاعدة استعمال لفظ أكثر المعنى. الرواية هذه موجودة في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهي نقل احتجاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود. فالنبي صلى الله عليه وآله يخطئهم: لماذا تقولون عزير ابن الله أو عيسى ابن الله؟ البنوة كلمة تحمل معاني باطلة في الاعتقاد بالتوحيد، يعني تستدعي معنى يلد ويولد، أي أن الله يتبعض يتجزأ يتآكل، وهذا شأن الفقير والفقر وليس شأن الغني. التركب والتبعض والتآكل، فكيف تقول ان الله؟ فأجابهم في الاعتراض عن في الجواب عن اعتراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجابوا ان انك يا محمد صلى الله عليه وآله تقر ان ابراهيم خليل الله كما جاء في القرآن او في الآيات او في الروايات، عفوا، خليل الله، هذه مفردة وحيانية، ان ابراهيم خليل الله، بمعنى التكريم، لأن الله عز وجل له كفوا أحد ندين. فكما في أن إبراهيم خليل الله، إذن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، ما المانع في ذلك؟ طبعا النبي أجابهم بأجوبة عديدة، مثلا اليهود أجابهم بأن موسى خب عندكم أعظم من عزير، لماذا أصبح عزير ابن الله موسى مو ابن الله؟ اجعلوا موسى عم الله أو موسى جد الله. نقض الأمر بهذه النقوص، هذه النقوص توحشوهم. ثم أجابهم صلى الله عليه وآله عن إبراهيم خليل الله. لماذا أجابهم؟ أجابهم أن هنا الخلة أو الخلة بمعنيين في اللغة، إما بمعنى الفقير، خلة وخلة، إما بمعنى الفقير. شوف حتى ضبط الخليل يؤخذ من مادتين، خلة وماذا؟ وخلة. هاي خلة وخلة في اللغة لفظتين مو لفظة واحدة، إلا أن الوقع الصوتي لخليل يمكن أن يؤخذ من هذه المادة اللفظية أو من تلك المادة. هنا لاحظ استعمال الصوت في لفظتين، مو فقط استعمال لفظة في معنيين. مع ذلك هو عليه صلى الله عليه وآله قال على كلا التقديرين المعنى صحيح ويراد ومراد لله عز وجل عندما لقب إبراهيم بخليل الله. يعني استعمال الصوت مثل مر بنا الشعر الحسشة، صوت واحد لكن يراد منا ماذا؟ الألفاظ مختلفة فضلا عن معاني مختلفة. هنا النبي في احتجاجه في هذه الرواية على اليهود والنصارى أيضا يعني جاراهم بأنه هذا صوت للفظتين لمعنيين، وكله كل منهما صحيح، إحداهما بمعنى الفقر والأخرى بمعنى الصديق الوفي، يعني يصدق الله صديق وصديق باعتبار الصديق الوفي هو الذي يطلع على أسرار ماذا؟ خليله. والنبي إبراهيم لأن الله أعلمه بأسرار التوحيد وأسرار المعارف وأسرار الدين، فهو خليل بهذا المعنى، يعني صديق وصديق، صديق بمعنى أنه يعلم من أسرار الله شيء، سمي بخلة. فالخليل بمعنى الخلة الصداقة الاطلاع على أسرار الطرف الآخر، أو بمعنى الفقر والفاقة. قال النبي صلى الله عليه وآله، وكل المعنيين مراد ومستقيم. لاحظ هنا إبراهيم خير الله أمر اعتقادي، عنوان اعتقادي، حيث أنه أسس على قابلية لأكثر من معنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للآخرين الحق أن يحتجوا بأن إما هذا المعنى أو ذاك المعنى، وكله مراد، يعني ويتحاجون به عند ربهم. المقطع لهذا المحل الشاهد إلى غور عميق، دعونا نكمله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.